السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته متواصلة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، ولقد بلغت من القراءة أو كان آخر ما قرأنا في ذلك في باب العمل في غسل الجمعة، باب العمل في غسل الجمعة. وكما تعودنا أو كما اعتدنا أن نتوجه بالأسئلة إلى الحاضرين للدرس الذي مضى، وتكون الأسئلة فيما تعلق شرحه وبيانه، وأحيانا زيادة على ذلك تكون أيضا زيادة على ذلك في أحيان. السؤال الأول: لو أن رجلا عمل بوصية رسول الله في الغسل يوم الجمعة، فاغتسل يوم الجمعة، فهل ترى ذلك الغسل الذي اغتسله هو غسل تعبد يجزيه عن الوضوء، أم أنه لا يجزيه عن الوضوء؟ هل هذا الغسل يجزيه عن الوضوء أو لا يجزيه عن الوضوء؟ نعم، الجواب عند الأخ بشار يجزيه، غسل الجمعة يجزيه عن الوضوء. يقول لعله يقول أنه غسل تعبد، وهذا مذهب الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله من المعاصرين، يعني ممن ذهب إلى ذلك في أسئلة وجهت إليه وهو مريض، فكان هذا منها، فقال يجزيه غسل الجمعة عن الوضوء. الأخ محمد وش عنده؟ توافقه ولا تخالفه؟ توافق أن غسل الجمعة يجزي. تهيبت من اسم الشيخ العملاق، وقد علمنا ترك الجمود في العلم والتفقه، ودعانا للتفقه بالدين والنظر رحمه الله. لابد أن تستحضر كيف يجزئه، كيف يجزئه، كيف دليل ها؟ والغسل الجمعة هو غسل الجمعة يتقدمه وضوء، اي نعم، اذا اغتسل غسل الجنابة، بمعنى انه قدم وضوءا، اذا قلنا ان هذا معنى حديث اذا اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، غسل الجنابة معروف يقدم وضوء، فحينئذ نعم يجزئ. ها عند احد كلام؟ هذا فيما يتعلق بغسل الجنابة، فيما يتعلق بغسل الجنابة الصحيح أن يفصل في ذلك، فيقال غسل الجمعة ليس هو من قبيل الغسل الذي يرفع الحدث، فكيف يرفع الوضوء؟ كيف يرفع حدث؟ كيف يرفع حدثا وهو ليس برافع للحدث الأكبر أصلا غسل الجمعة، إنما هو غسل تعبد لشهود الجمعة. نعم، لكن إذا قدم وضوءا ونوى به الوضوء ثم اغتسل بعده، أو رتب الوضوء أثناء الغسل ونواه، فإنه حينئذ يصح منه. وأما إطلاق القول بأن غسل الجمعة ولو لم يأتي بوضوء يجزيه، غسل الجمعة ولو لم يأتي بوضوء يجزيه، هذا خطأ، لأن غسل الجمعة ليس برافع الحدث الأكبر. نعم، لو كان محدث حدث أكبر فاغتسل، مثل ما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم من قول تلك المرأة أو في أو عند غيره، ماذا قال؟ نعم، يا أولاد ليش تصلون جماعة مرتين؟ لا يجوز هذا في مسجد واحد، لابد أن تنضم جماعة إلى جماعة. شوف يصلون جماعة هنا، يبدو أنهم متخاصمين. نعم، يصلون بعضهم جماعة هنا وجماعة هنا، لا دخل للكرة بمسألة الجماعة. لو كانوا فريقين خارج المسجد لا يعني أنهم يحققون ذلك داخل المسجد. طيب، فلو كان لرفع الحدث، لو كان لرفع الحدث كما قالت المرأة لرسول الله: يا رسول الله، نعم، إني أشد ظفر رأسي فأنقض للجنابة، قال: يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين على سائر بدنك الماء، فإذا أنت قد طهرت. وهذا يشمل الطهارة الكبرى والصغرى، هذا فيه في غسل الجنابة. أما هذا غسل وضوء، غسل جمعة تعبد لا يرفع الحدث. وكنت أقول هذا وأنا أستمع لكلام العلامة الألباني العام، كنت أقول لا يجزئه، حتى سبحان الله بالأمس القريب وإذا بوقوفي على وإذا بي وقفت على كلام لأحد أهل العلم المعاصرين وهو العلامة العثيمين، يوافق نفس قولي والحمد لله، وهو أن غسل الجمعة ليس برافع الحدث حتى يقال أنه يجزي عن الوضوء، فتكلم بنفس الكلام. نعم، وهذا هو الحق، هذا هو الحق، أنه ليس رافع الحدث، ذاك الغسل اللي هو غسل الجنابة يرفع الحدث الأكبر فيدخل تحته الحدث الأصغر فيفتح الغلق الذي على البدن يمنع الطهارة وهو الحدث، مسمى الحدث. لكن غسل الجمعة بنية التعبد لشهود الجمعة لا دخل له بالأحداث حتى يرفع الحدث الأصغر أو الأكبر، لكن لو نواهما مع بعض، نوى رفع الحدث الأكبر بالجنابة مع الجمعة، جنس أجزأ لحال الحدث لرفع الحدث الأكبر. نعم، كيف عليه؟ كيف يجزئه؟ نعيد عليك السؤال، هل يجزئه أن ينوي الوضوء وهو يغتسل غسل تبرد؟ طيب أنت على قسمين إذا انتهت قسمين، تقول بالترتيب في الوضوء ولا ما تقول به؟ إذا قلت بالترتيب لا بد يرتب وهو يغتسل، لا بد يرتب الوضوء وهو يغتسل الجمعة، فإذا رتب الوضوء ونواه أجزأ، لكن إذا ما رتب الوضوء فإنه ما يجزئ عن غسل الجمعة، ما يجزئ غسل الجمعة الوضوء. نعم. طيب إذن هذه المسألة فرغنا منها والحمد لله، أن غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء إلا إذا مرر الماء على الأعضاء ونوى الوضوء مرتب على الأعضاء، حينئذ يجزئه. أما إذا نوى لذلك غسل الجمعة ولم يقدم وضوء ولم ينويه، وإنما مرر الماء على كل أعضائه، فليس له ذلك. اخرج الصبيان دول خارج المسجد. طيب كما يقال اللذيذ بالإشارة يفهم. طيب هذه المسألة الأولى قد فرغنا منها والحمد لله. المسألة الثانية، قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، هل معنى ذلك أن ينوي غسل الجنابة؟ أن ينوي رفع الحدث الأكبر؟ ها؟ صفة غسل الجنابة ولا ينوي رفع الحدث الأكبر. إذن يغيب عن كثير من المغتسلين للجمعة أنه ينبغي أن يقدم وضوء قبل أن يغتسل لسبب إعراض من حلقات العلم، لا يدرون هذه المسائل التفصيلية لأنهم مشغولون بالدنيا، نسأل الله العافية، فتفوتهم مسائل كثير. قال غسل الجنابة، كيف غسل الجنابة؟ له حقيقة شرعية غسل الجنابة؟ نعم، جاء في حديث من ومن؟ فتح الله عليك، عائشة وميمونة رضي الله عنهم، وقد مر معنا في درس الفجر الذي يتخلف عنه كثير من الطلاب يأخذهم النوم، وهو درس مهم لأن فيه شرح لكلام الله سبحانه مختصرا من تفسير السعدي كل يوم بعد الفجر بعد الجمعة، وسبب ذلك النوم. فأقول مر معنا أن النبي لم يكن شهوانيا في تزوجه من 9 نساء، فدفعت الشبهة لي لأن كلهن طيبات، كلهن طيبات، ما كان شهواني، لو كان شهواني كل ذكر تتمناه كان أخذ كل أذكار المدينة، كل ذكر تتمناه، لكنه ما كان شهواني يتزوج لمعنى. انظر ما رواه أحمد في مسنده لما خطب أم سلمة، فقالت يا رسول الله إني كبيرة السن وعندي عيال وإني امرأة غيرة أو أغار، فقال أما الغيرة فسأدعو الله أن يجيب عنك. وهذا يدل على أن الأصل في دعاء النبي أنه مستجاب، إلا ما دل الدليل أنه لم يستجب له، مثل ألا يذيق، دع الله ألا يذيق بأسنا يذيق بعضنا بأس بعض، فلم يستجب له الله في هذا، ولا الأصل أن دعاءه مستجاب. فهذا إن قال لها ذلك لأن هذا غش قبل الزواج، يوم أن يقول لها سأدعو الله ويكون محتمل مثل الغش. كان تأتي العروس كما قال كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، قال ما هناك أكذب من الخاطب. فخذ قصة ذكرها عن سليمان الذي علم منطق الطير، رأى عصفور يدور حول عصفورة في الشام، فقال أبني لك أحسن غرفة في أحد جبال دمشق، قال وهكذا كل خاطب كاذب، يقولها سليمان الإسرائيلية. فلا يصل الخاطب أن يذكر لمخطوبته شيء محتمل، يقول أبني لك شقة على البحر، وتأخذ بهذا على أساس ذلك أنها يقول يمكن يحتمل أبني لك، ما يقول سأبني، فتعطيه وتسلمه فرجها بضعها تسميه لهذا الاحتمال تظنه مجزوما به، هذا يكون كالغش.
فالنبي لمن أتى أم سلمة قال أدعو الله أن يذهب عنك، هي ما تريد الزواج بهذا المعنى، ولا تريد الزواج من إنسان ما عنده شقة مستقلة، فيقول أنا أجيب لك شقة، هذا كالغش، يقول يحتمل أجيب لك شقة، نعم تصبري معي، لكن أن يقول يحتمل أجيب لك، هو في نفسه ما راح يجيب، هذا غشاش. فالنبي لما قال الغيرة سأذيب عنك، فإن المانع أن تتزوجهم سلمة أنها تغار وتخاف أنها تتكلم مع رسول الله بشيء لا يليق، فخافت تتزوج، امتنعت من الزواج منه. قال الغيرة سأدعو الله يذهبها عنك، فدل أن دعاء النبي مستجاب، لأنه لن يغشها، يذهبها، لأن الأصل في دعاء أنه مستجاب. نعم، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على أنه لم يستجب له صلى الله عليه وسلم فيه. قال وعيالك؟ عيالي. وإيش بقي ما اعتذرت منهم سلمة من تركها زواج الرسول، تركها الزواج؟ كبر سني. قال سني مثل سنك أو كما قال، إذا تزوج امرأة ليست صغيرة، ومن قبل كان عقله كامل قبل النبوة صلى الله عليه وسلم. انظر تزوج خديجة عمرها 40 وعمره 25، لا يحتج في تلك الفترة لأنه لم يوحى إليه، ليس بحجة فعله، لكن على الأقل تأخذ حجة في كمال العقل إذا جئت للاستشارة من جهة عقلية، أن لا مانع أن تكون ابن 25 تزوج بنت 40 إذا كانت عاقلة وتريحك وتعينك على الآخرة وتوقظك لقيام الليل، حتى تجد نفسك بعد أن تختم حياتك معها في أعلى الفردوس الأعلى، وإن كانت غير مقبولة الشكل ربما، لأنها توقظك لقيام الليل وتعينك على الصيام وتصنع لك بعض المشهيات من الطعام عند الإفطار، ترغبك في الصيام إلى غير ذلك، فتعينك. ولا أنا ذات دين خير من جميلة تفسد على الإنسان آخرة من التفكير في همها، يقوم يصلي لا يخشع يفكر في مشاكلها. نعم، المقصود ما المقصود؟ نعم، أن عائشة الوحيدة البكر والثمان كلهن ثيبات. ما الذي جرنا البحث؟ شهوان، سبحان الله. وانظر كيف أصابت لهذه الزيجات الهدف، راويات حديث ما فيهن مشاغبة إلا وروت الحديث، أم سلمة، صفية، نعم عائشة، المهم راويات حديث، ربما انتقاهن أذكار جميلات، ثم تنشغل بصويحباتها وكل يوم تبي تشوف نساء وتسولف معهم، تترك الحديث، ما تقعد مع رسول الله تسمع منه حديث، لكن ما اختار بشهوات. صلى الله عليه وسلم كان ينتقي انتقاء صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا رأس المسألة في غسل إيش قلنا؟ الجنابة، وأنه لا يجزئ، عن الوضوء، وانتهينا من هذه المسألة. المسألة الثالثة، لو اغتسل بنية الجنابة ثم تذكر أنه وراءه غسل، هل يجزئه هذا غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ اختلف الفقهاء، فقال بعضهم لا يجزئه حتى ينوي غسلا آخر، لابد أن يدمج النيتين وإلا يفرق الغسلين. وممن ذهب إلى ذلك من الصحابة هم أبو قتادة، رأى ابنه يغتسل، اغتسل للجنابة، قال اغتسلت الجمعة؟ قال أعد غسل آخر، ما اكتفى بالغسل الذي نواه للجنابة، فطلب منه أن يعيد ويغتسل غسلا آخر غير ذلك الغسل، وهذا هو الأرجح، أو أن يعمل بالإجماع الذي نقله ابن قدام المقدسي في المغني، فقال وأجمع أن من اغتسل رفع الجنابة مع الجمعة أنه يجزي عن الجمعة، لكن ينوي الجمعة معه، أما إذا ما نوى فإنه يعيد غسلا آخر للجمعة. لا بعدما يفرغ منه، بعدما يكون فرغ منه ولم ينوي يعيد غسلا آخر. هذا فهم الصحابة، والصحابة أعمق الناس علما وأدقهم وأدق الناس فقها رضي الله عنهم. طيب، المسألة الأخرى، قالت الظاهرية يجوز للمضحي أن يضحي ببيضة. قالوا إذا كنتم تحتجون بالسنة فهاك السنة. النبي قال من جاء في الساعة الأولى فكأننا قرب بدنه، إلى أن قالوا من جاء في الساعة الكم الخامسة قرب بيضة، قال البيضة قربان، إذا فنضحي ببيضة. ما لكم تضحكون؟ الأصل أخذ ظاهر الحديث، قال من قرب فجعل بس الرسول بيضة قربان، فما الذي يمنع أن يضحي بها؟ من يجيب على هذه المعضلة الظاهرية؟ علماء هم، يعني لا تستسهل الرد عليها، لكن رد بعلم. الميمنة، ايش السنة؟ ايش؟ يجيك الظاهر يقول البيضة اجعلها عمر محدد قياس. نسمع من الاخ منصور الرد. ها، فتح الله عليك. ذكرنا قاعدة، كل النص احتمل معاني لا يجوز ان تأخذ منها الا ما عمل به السلف، قاعدة، وأشار لها الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام. فإذا النص احتمل أكثر من معنى، لا تختار من المعاني إلا ما وافق السلف، وإذا ما فعل تظل كما ظلت الخوارج والمرجع والجهمية. نعم، لأن عندنا السنة يفسر بعضها بعض كما ذكر ابن حجر، وكذلك أقوال الصحابة. فإذا البيضة لا تصلح للأضحية، وإنما ذكرت هنا من باب بيان ضآلة الأجر، أنه كمن قرب بيضة، وهذا يدل على ضآلة أجره، ليس معناها أنه يجوز أن يضحي ببيضة. ولهم أشياء غريبة مثل هذه، لأنهم قتلوا روح النص، لذلك مذهبهم كما ذكر الزركشي في كتاب البحر المحيط محدث في أصول الفقه، أحدثوا في أصول الفقه الظاهرية، يقتلون روح النص أي علته، ويتشددون في الظاهر تشدد غريب جدا. وتعرفون أن من مقالاتهم إفساد نكاح المرأة البكر التي وافقت على خاطب، فقالوا إذا تقدم إنسان لخطبة امرأة بكر فجاءه وليها، تقدم لك فلان ابن فلان صفته كذا، فقالت لا مانع، بطل النكاح. لما؟ لأن النبي قال ابنها صناتها، فإذا تكلمت لم تأذن. الشارع حمى هذه الفتاة من الظلم والحق، فإن الله خلق من طبعها الحياء، فحماها الشارع بأن السكوت يدل على رضاها، وإذا تكلمت من باب أولى أن تنكحها، من باب أولى. نعم، وكذلك تعرفون ما ذكروه في من بال في ماء دائم، وأن لا حجة أن يبول الرجل في قدر ثم يضعه في الماء الدائم، الذي قال لا يبولن، أما إذا بات في قدر وضعه فما فعل فيه. هذا واضح أن مذهبه محدث في أصول الفقه، لذلك ما أحسن كلام الزركشي رحمه الله عندما قال إذا وافقت الظاهرية، ذكر في البحر المحيط وهو طبع 5 مجلدات في أصول الفقه جمع أغلب مذاهب الفقهاء علماء الأصول، قال فإذا وافقت الظاهرية الجمهور في طريقة التفقه اعتد بخلافهم، وإذا خالفوهم لا يعتد بخلافهم، لا ينظر إليهم، لا ينظر إلى خلافهم في هذا. نعم، يعني خذ مثلا خلافهم في مسألة الماء الدائم، خالفوا لكن فلا يلتفت إليه، نقول الإجماع منعقد على أن من أخذ قدر ديل في بال فيه إنسان وصبع الماء الدائم دخل في نفس النهي بالإجماع، هذا إجماع متصور، لا نعتد بخلافهم لأنهم تكلموا بطريقة محدثة في تقرير هذا الحكم فيما يتعلق بأصول الفقه. نعم، قتلوا روح النص، لكن نعتد بخلافهم في مسألة قوية لهم، في مثل الرجل ينام ولم يتوضأ وأنه لا يجوز له ذلك، لا بد أن يتوضأ، لما اشترط النبي على عمر لما قال له كما في صحيح مسلم وفي موطأ مالك أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، اشترط، فالظاهر الوجوب، ولكن الجمهور على الاستحباب، ونكاد نميل معهم لولا أثر ابن عمر الذي صح عنه أنه توضأ قبل أن ينام من غير أن يغسل رجليه، هذا يدل أنه ليس الوضوء واجب وهو جنب. المقصود أن نعتد بخلافهم في إيش؟ فيما وافق فيه الجمهور في أصول الفقه في طريقة التفقه والاستدلال، أما إذا خالفوهم لا نعتد بخلافهم، نحكي الإجماع ولا نلتفت إليه. طيب، إلى هذا الحد نكون قد انتهينا من مراجعة ما تقدم، ونبدأ الآن نعم. طيب، وصلنا لقول سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول قرأنا هذا غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنازة. لحظة، أن عندكم أحيانا زيادات. طيب، وقرأنا دخل رجل من أصحاب رسول الله مسجد يوم الجمعة يخطب، قرأنا هذا الدرس الذي ماذا قرأنا. نعم، طيب، وقرأنا ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة ليغتسل، نافع عن ابن عمر، هذا قرأنا، خلنا راجع معك. طيب، باب الإنصات، اقرأ الآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. قال حدثني عن أبي الزناد.
نعم، أبو الزناد ذكرنا أنه عبد الله بن ذكوان القرشي هو ثقة، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني. هناك طريقة في حفظ الحديث والأسانيد سهلة، إذا أراد الرجل يحفظ الأسانيد مثلا يبدأ بالأسانيد التي هي عالية كموطأ مالك، فإنه رجلين، فإن هناك رجلان نعم مالك عن نافع عن ابن عمر سهلة. الأمر الثاني أن تجعل الحديث مع السند منارات، مثلا الآن تكرر عليك كثير وأنت تدرس معنا هنا، تكرر معك أن تسمع أبا الزناد عن الأعرج، أبا الزناد عن الأعرج، ما كيف تعرف هذا وهذا؟ نعم، تجعل منارة في ذهنك منارة كما تجعل منارة وانت ذاهب تميز بيت انسان حتى لا تضيعه. تقول هذه منارة الصيدلية هنا اخذ من عندها، لو ضيعت هذه المنارات ضيعت البيت. ولا فاجعل منارات الحديث والسند، فلا يمكن تخطئ في الحديث بعدها اذا ميزت هذه المنارات. فمثلا بتذكر منارة هنا تعرفك من هو ابو الزناد بن الاعرج. الم يأتي دائما هذا النسق ابو الزناد عن الاعرج، ابو الزناد عن الاعرج؟ نعم حفظت الان ان ابو الزناد قبل الاعرج، انتهى هذه انتهت. اذكر مثلا منارة تجعلها ان خير الاسماء عبد الرحمن وعبد الله، ولا قال في الحديث عبد الله عبد الرحمن؟ بدأ بمن؟ عبد الله. إذن الأول هنا عبد الله بن ذكوان، الثاني عبد الرحمن بن هرمس. نعم عبد الله عبد الرحمن، فالأول بيكون منه بالزناد عبد الله بن من؟ بن ذكوان القرشي، والثاني عبد الرحمن بن هرمز المدني. المنارة الثانية، المنارة الثانية فيهم أيهما أعظم، مكة مقدمة ولا المدينة؟ من جهة أحب البقاع إلى الله مكة. الأول مع عبد الله مكي قرشي، قرشي. نعم الثاني مدني. الآن ما أحد فيكم يخطئ في هذه المنارة. النسق ما هو؟ لا النسق أبو طيب من هو أبو الزناد من الأعرج؟ من ذكوان إيش؟ قرشي ولا مدني؟ قرشي. الثاني عبد أي عبد الله عبد الرحمن، أذكر الاسم أن عبد الله أفضل من عبد الرحمن، خير الأسماء عند الله المدني. رأيت إذا جعلت منارات في ذهنك للحديث فإنك تحفظه مثل الفاتحة لا تنسى. لكن اجعل منارات في ذهنك للحديث وأنت تحفظه ولو بالسند، ولا يسألك الله عن المنارات التي جعلتها في ذهنك، أن تسأل عند الله إذا كنت تريد زيادة فضل عند الله عن حفظ الحيادة، سواء فعلت منارات ولا استعملت الكتابة، أهم شيء أنك حفظت، أهم شيء أنك حفظت. طيب عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فحذره.
طيب تكلمنا حقيقة على بعض مسائل هذا الحديث، ونحن نتمها لنأخذ غيره من أحاديث هذه الليلة فيما يتعلق بموطأ الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن هذا الإسناد صحيح، وأما مالك فلم يشترط الصحة كالبخاري، وأما كلمة الشافعي يوم قال ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك، فمحمول كما قال علماء المصطلح على أنه لم يرى صحيح البخاري. نعم لم يرى صحيح البخاري، فكلمة أصح لا يعني أن مالك اشترط الصحة. معظم ما فيه صحيح، وليس هناك كتاب معظم ما فيه صحيح مثل مالك، وليس معناه أن كل ما فيه صحيح، لكن معظم ما فيه صحيح وهو يخرج عن الثقات، فنطمئن إذا رأينا مجهول في سند، السند الموطأ نحمل على التوثيق لأنه لا يخرج لمجاهيل رحمه الله. فالإسناد إذن صحيح والحمد لله. قوله إذا قلت لصاحبك أنصت يدل دلالة بالغة على أنه يجب ترك ما يجب من القول، والخطيب يخطب، لأنك قد تقول له أنصت أمرا بالمعروف من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه لا يجوز له أن يتكلم، ومع ذلك إذا قلت له أنصت والإمام يخطب فقد لغوت إذا قلت له أنصت. فإذا كان ذلك كذلك فإذن أصح القولين أنك لا ترد أيضا على سلام المسلم، لا ترد على سلام المسلم ولا تشمت العاطس من هذا يشغلك عما أنت بصدده من الاستماع للخطيب، ما دام الخطيب يخطب، لأن النبي علق الأمس على بقوله والإمام يخطب، فإذا خرج عن كونه يخطب تكلم كلام لا يسمى خطبة، كان توجه لإنسان فجأة وهو في الخطبة فبين له حكما شرعيا، أنت يا إنسان لا تحتبئ والخطيب يخطب، فإنه نهي عن الاحتباء والخطيب يخطب، اعتدل في جلستك في هذه الفترة الزمنية ويتكلم مع إنسان، لك أن تتكلم مع صاحبك وتقول وين تتغدون اليوم مثلا، لأنه خرج عن مسمى الخطبة تكلم، نعم فلا حرج أن تكلم صاحبك، لأن النبي قيد وقال والإمام يخطب. وكذلك إذا انصرف عن الخطبة إلى الدعاء فصار يدعو اللهم أعز الإسلام المسلمين إلى آخره، فهذا لا يسمى تسمى خطبة، فلك أن تؤمن تقول آمين آمين آمين، ولك وهو يصلي على النبي، لأنه ما يذكر النبي لا يصلي عليه، وهذا حقيقة سؤال يتحير فيه بعض المشايخ، يقال نصلي على النبي ولا ما نصلي على النبي، عهد الخطيب أنه يصلي على النبي في الفترة اللي قاعد يقول فيها وقد جاء عن نبينا محمد صلى القلمة في هذه الفترة، فأنه هو يقول صلى الله عليه وسلم ثناء أو دعاء، فحينئذ لا تسمى خطبة هذه الفترة الزمنية، وهو يقول صلى الله عليه قلها، وأنت بيكون أقصر لأنه هو أمد منك صوت وأجهر صلى الله عليه وسلم، كلام يسير كما قال عطاء، الكلام اليسير لا يفسد الأمر إذا كان بينك وبين نفسك لا يشوش على غيرك، فحينئذ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون من البخيل؟ من إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وأما إذا ما كان يسمع الخطبة فله أن يدعو ويكبر ويهلل ويقرأ سورة الكهف، لأنه لا فائدة من إنصاته، ينصت ليش؟ سينصت حين للوسوسة الشيطان وهواجس النفس، ما يسمع الخطيب، حينئذ له أن يدعو كما ذكر بعض الأئمة من المتقدمين كعطاء أو غيره، له أن يكبر ويدعو لناس معينين بأسمائهم اللهم اهد فلان، وبخاصة وبخاصة والإمام يخطب، لأن النبي ذكر ساعة لا يرد فيها الدعاء منذ أن يجلس الإمام إلى أن يسلم والدعاء مستجاب، هذه أحد الساعتين، وقد ذكر ابن حجر فيهما 40 قول في الفتح. طيب فلك إذا ما كنت تسمع الخطيب يخطب أن تدعو لأناس بأعيانهم وتكبر وتقرأ سورة الكهف ونحو ذلك. كم الآن المسألة الثالثة؟ المسألة الرابعة، لك أن تشير، لأن الإشارة ما تسمى كلام، لا تسمى كلاما إلا على رأي الأحناف، واستشهدوا بحديث من طريق ابن إسحاق أن الإشارة في الإشارة في الصلاة المفهمة كلام أو كما جاء في الحديث، لكنه لا يصح. و قد انتقد العين شارح البخاري، قالوا لما جاء ابن إسحاق ويروي هذا الحديث الذي ينصر مذهب الأحناف قام يوثقه، ولما جاء حديث آخر نعم يخالف الأحناف حول منه. على كل حال هذا الحديث لا يصح في أن الإشارة المفهمة كلام في الصلاة، وقد عنعنه ابن إسحاق محمد ابن إسحاق، فالإشارة المفهمة كان تشير إلى صاحبك وهو يسمع الجمعة يستمع، يعني أسكت تسلط لا حرج عليك في ذلك، ويخرج من النهي عن الكلام. هي المسألة كم الآن؟ الخامسة. كلامك مع الخطيب ولو للاستفهام، كما فعلت تلك المرأة، ولعل كانت في خطبة لما قال النبي: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة تخاطب الرسول ويراجع على المنبر، فإن لم يكن في الرواية على المنبر فلا حرج لحديث آخر. فقالت: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكفرن العشير وتكثرن الشتاء. وفي رواية: لو أحسن إليكن، يعني الزوج، طوال الدهر، ورأت منه مرة ما يسوءها. قالت: ما رأيت منك خيرا قبل. نعوذ بالله، كفر العشير كفر نعمة، كفر نعمة. هذه امرأة تكلمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في الرواية أنها خطبة جمعة، فقد تكلم مع الرسول إنسان وهو يخطب الجمعة، ولم يقل له النبي انصت لا تكلم معي، لم ينكر عليه، وهو في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي بينما كان يخطب إذ دخل رجل من باب المسجد فقال: يا رسول الله. ويبدو أن الرجل كان يعتقد أن الكلام مع الخطيب لا بأس به، أو أنه ينتظر، فإن كان الشرع يمنعه فسيسلط النبي، ولكن من شدة ما لقى مما ذكر لرسول الله تكلم والنبي يخطب قاطعة. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي يديه، وفي رواية: رفع الناس أيديهم. وفي هذا دليل أن رفع الناس أيديهم في غير الاستسقاء بدعة، كما يفعله أكثر الناس إذا دعا الخطيب رفعوا أيديهم، هذا من البدعة. وكذلك الخطيب في غير الاستسقاء، كما قال الصحابي ذاك الذي جاءت روايته في صحيح مسلم: قبح الله اثنين يديه، يعني ما كان النبي يرفعهما أثناء الدعاء، ما كان يزيد اللي يشير بالسبابة. المقصود أنه دعا رسول الله: وما في السماء من قزعة. ثم ما أن دعا رسول الله حتى ثارت السماء لا إله إلا الله، وتلبت الغيوم وهطلت الأمطار، ثم نزل النبي ومن المنبر ريحته تقطر بالماء. هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فإذا الكلام مع الخطيب لا بأس به، يخرج عن قول النبي قال لصاحبه أنصر، أي تكلم. وكذلك رد إنسان على خطيب سأله، لأن عمر قطع الخطبة وسأل، فلا ينبغي للسائل أن يتحذلق يقول: أنا أستنى لك الآن ما أرد عليك، هذه حذلقة لا دليل عليها. فهاك عثمان قطع عمر خطبته كما في موطأ مالك وفي صحيح البخاري، قال: أي ساعة هذه؟ تكلم عثمان، قال: شغلت ما وما شعرت إلا أذن المؤذن فتوضأت جد. قال: والوضوء أيضا؟ هذه مكالمة، فلو سأله خطيب يجيبه، وللخطيب أن يعرض عنه إذا كان المتكلم معه مشاهد، كأن يكون خطيب على منهج سلفي يبين الجهاد البدعي والفرق بينه وبين الجهاد السني، ويذكر ضوابط الجهاد السلفي، فيقوم إنسان من المشاغبين من خوارج العصر يريد أن يقاطع فيفزع، فأفزع الناس بالصياح: إلى متى يا شيخ؟ يعني إلى متى؟ يعني متى نقعد من جاهل؟ له أن يعرض عنه ويكمل خطبته، نعم، وله أن يرد شبهته، فينظر بحسب الموقف. وأحيانا يكون الإعراض فيه توبيخ له، يزجره عن أن يتكلم بما لا يعلم، كما قال الله تعالى: وأعرض عن الجاهلين سبحانه وتعالى. وفي باب العلم، كتاب العلم، ذكر البخاري تبويب أن للمتكلم المحدث أن يعرض عن من سأل حتى يفرغ من حديثه، كما كان رجل والنبي يتحدث قال: متى الساعة؟ فعرض النبي ما رد عليه، قال: سمعه فلم يكلم، إلى آخر ما دار في نفوس الصحابة. فبعد أن فرغ قال: من السائل عن الساعة؟ فهذا فيه دليل وأن الشيخ أو الأستاذ يتكلم يحدث، وإنسان فجأ المعلم بسؤاله فقال ما معنى هذا؟ فله أن يعرض عن جوابه حتى يفرغ من مسألته ثم يجيبه، ولا يعد ذلك من الغرور أو التكبر من قبل المعلم، لأن في ذلك سنة. طيب هذه المسألة كم الآن؟ أصبحت المسألة الخامسة. قال فقد لغوت. لغوت أي جئت بالباطل وما ليس بحق من الكلام، واللغو هو رديء الكلام وما لا خير فيه. قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم. وقد عنفنا في الدرس الذي مضى عما يصنعه أهل السفه في بعض المجالس، يستلموا أطيب إنسان وأحسنهم خلقا في المجلس ومن لا يشتهر عنه المعاتبة والقوة في الشخصية، فيجعلونه أضحوكة المجلس. اسألوا وين كان وكذا وكذا، ويوجهون له مزاحات، ويبقى المجلس كله من أول إلى آخر يضحك على هذا الإنسان المهذب، وما يأتي في مجلس إلا يجعلونه أضحوكة المجلس. وهو يعلم، وهم يعلمون بالقرينة أنه يغضب لكن ضعيف الشخصية، لا يستطيع لا أن يقوم ولا أن يرد عليه. نعم هم يلمزون بكلام لا يقوى على رده. فهؤلاء أهل الإيمان إذا مروا بمثل هذا اللغو لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم فيضحكون معهم عليه، يوقفونهم عند حدهم. يا إخوان وجهوا الكلام إلى ما له فائدة، فلان محترم ولا نعرف أنه كذا إلا نعرف أنه يخيف وهو له شخصه واحترامه ويقول لا إله إلا الله، فلا تجعلونه بحوكة المجلس، على ما يصلح. فلا ينبغي أن يهان أحد من أهل الإسلام في المجلس أبدا ويجعل أضحوكة. إن كان يضحك يضحك على الكفار، حتى الكافر ليس من أسلوب الدعوة أن يجعل أضحوكة في المجلس، لا يقبل الدعوة. فكيف المسلم المحترم؟ إذا مروا باللغو مروا باللغو مروا كراما، أي إذا مروا والناس يخوضون باللغو والباطل ما يساعدون أهل ذلك المجلس كما يفعل بعض الجهال. أحيانا يبلغ بعض الجهال أو بعض من قل احترامهم أن يتكلم بعضهم بمزاحة يوجهها سنجة إلى عالم في المجلس ويساعده إنسان في المجلس بالضحك على العالم، بل ينبغي أن يتغير وجهه، يقول لا الشيخ محترم ما نسمح لك تتعدى عليه. هكذا حتى يوضع المشايخ احترامهم في المجلس، فلا يوجه لهم مزاح ينقص من هيبتهم. طيب فلا بد أن يكون الإنسان يقدر العلم ويعرف قدره وأنه ليس بهين. قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والقول الثقيل تحفظه قلوب العلماء، فينبغي أن يقدروا لأنهم يحفظون هذا القول الثقيل عن الله وعن رسوله. فاحترامهم من احترام الله والرسول، من احترام كلام الله وكلام الرسول، لأن في قلوبهم وصدورهم جامعين لكلام الله والرسول ويعرفون معانيه. قال الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. فإذا سأل ما أثر هذا اللغو، إذا قال له أنصف، فإنه لم يبينه مالك في موطئه. جاء حديث يشرح لك أثر هذا اللغو، هل يبطل الجمعة فتعيدها ظهرا، أم أنه يبطل ثوابها إذا لغوت فقل صح أو قلت أنصت. فاكتب في الحاشية الحديث الذي رواه ابن خزيمة عن عبيد الله ابن عمرو ابن العاص، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لغى أو تخطى كانت له ظهرا. يعني اللي يلغو فيقول لصاحبه صح، فتتحول الجمعة الذي أتعب نفسه في حضورها فاغتسل نسأل الله العافية تتحول له ظهر، ولا يعيدها لأنه لا يعيد بالإجماع، لكن ينسلب عنه أجر الجمعة، فإن من أجرها مثلا تغفر له حتى الجمعة التي بعد. فينبغي أن ينتبه ويطبق على شفتيه ولا يسأل في الخطبة حتى ينتهي الخطيب حتى يحافظ على جمعته. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وهناك حديث بسند آخر لكن إسناده ضعيف ورواه الإمام أحمد في مسنده، قال الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب مثل الحمار يحمل أسفاره، أو الذي يقول لصاحب أنصت لا جمعة له، لكن لا جمعة له لها شاهد من قوله في الحديث الحسن قبله ومن لغى كانت له ظهر. فإذا كانت لا جمعة له كانت له ظهر، لكن هذا نفي للثواب والإجزاء ثواب، والدليل أنه بالإجماع لا يعيد الجمعة. نعم لا يعيد الجمعة فتكون له ظهر، ومع ذلك لا يصليها أربع، لا يصليها أربع. وهذا يدل على أهمية أو تأكيد النبي للإنصات للخطيبة ويخطب. والمسألة والله ليست بهينة، ليست بهينة، أنزل فيها قرآن الشرود على الخطبة بدنا وقد يوافقه الشرود ذهنا كالبدن، تركوك قائما قل ما وإذا رأوا لها وإذا رأوا لهوا نعم وإذا تجارة لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من له من التجارة. هذه الآية عباد الله تجعلكم لا تزهدون في حلقات العلم وإن كانت ليست خطبة الجمعة، لأن ما يقال في حلقات العلم ما يقال في خطبة الجمعة من بين أحكام الدين والتوحيد والسنة. فإذا تعارض عندك حلقة علم ومشاغل في خارج المسجد فرجح حلقة، لأن الله قال ما عند الله خير من له ومن التجارة، فلا تنفض عن حلقة علم لهذا المعنى. وليس معنى أن هذا ملزم كخطبة الجمعة إلا إذا كانت الحلقة في تعليم علم فرض عين فيحرم التخلف عنها، وأنت تعرف أنك لا يمكن تدركه في مكان آخر، لكن إذا كانت في علم الفرائض مثلا وهو فرض كفاية فإنه يستحب الحضور ولا يجب. أما في أمور واجبة غسل الجنابة وغسل الجمعة ونحو ذلك فالحضور واجب حتى تعرف دينك، لأن النبي قال طلب العلم فريضة على كل محتلم. إذن إيش كنت بتقول؟ حديث ابن خزيمة، تبي موضع الشاهد ولا تبي كامل؟ موضع الشاهد روى ابن خزيمة عن عبيد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لغى أو تخطى كانت له ظهرا. والحديث من أوله من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من الطيب من طيب امرأته إن كان لها طيب ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يرغو عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما. ومن لغى أو تخطى كانت له ظهر، يعني ما تكون كفارة. طيب اي نعم، يأتي الآن أيضا الكلام على هذا الحديث الذي يذكره أخوكم وهو حديث من مس الحصى فقد لغى، ولعله يأتي عندما نتكلم على إيش الأحاديث الذي بعدها. إذن أرجح الأقوال ما ذهب إليه مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة إلى أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة، نعم سمع أو لم يسمع. أما كلمة أو لم يسمع فيها نظر، نعم لأننا ذكرنا أن الغرض هو السماع، فإذا لم يسمع نعم قال سمع أو لم يسمع هذا حقيقة فيه نظر، إذا لم يسمع كما ذكرنا، لأنه إذا لم يسمع فليس هناك داع لأن يصمت فليتكلم، لكن لا يرفع صوته بحيث الذين يسمعون قدام مثلا يشوشون ما يسمعون الخطبة، تكلم بكلام يسير بينه وبينها كان يدعو نحو ذلك. وقد كان ابن عمر بن عباس يكرهان الكلام في الصلاة كلام بعد خروج الإمام ولا مخالف لهم من الصحابة. طيب، وقد قيل لابن جريج وقد قيل لعطاء من قبل ابن جرير أسبح وأهلل وأدعو الله في نفسي يوم الجمعة وأنا أعقل الخطبة، قال إلا الشيء اليسير جعله بينك وبين نفسك، وقد تكلمنا عن هذه المسألة. طيب، وقد ذكر مالك أنه لا يرد السلام ولا يشمت العاطس والإمام يخطب إلا أن يرد إشارة كما يرد في الصلاة كما قال، وقد ذكرنا هذه المسألة إلى أن وصلنا إلى حديث ابن شهاب ثعلبة، اقرأ، أنهم كانوا في زمن عمر
عن ابن شهاب
وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه،
عن ثعلبة بن أبي مالك الأنصاري
وهو ثقة رحمه الله،
أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر.
نعم.
فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطبه انصرف فلم يتكلم منها أحد.
طيب، الكلام على هذا الحديث في مساء المسألة الأولى أن هذا الحديث إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين ثعلبة قال أنه أخبره أنهم كانوا، نعم، بل هو إسناده صحيح أنه أخبر بن شهاب ثعلبة أنه كانوا في زمن، إذن هو كان شاهد معه، هذه المسألة الأولى. الثانية قوله كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فيه استحباب أن يصلي ما شاء كما ذكرنا بالأمس حتى يصدر الإمام ركعتين ركعتين ركعتين، وليس تسمى هذه سنة قبلية، بل ذهب ابن القيم إلى إلغاء النهي الذي جاء فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر أنه قال ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، أن تضيف الشمس الغروب حتى تغرب، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع. فقال ابن القيم أما يوم الجمعة فإنه له أن يصلي حتى والشمس قائمة، لأنهم كانوا يصلون في الزمن الغابر في زمن الصحابة في هذا الوقت حتى يصدر عمر ويصدر الإمام ويصدر في الغالب بعد الزوال. وأيد هذا، وهذا يؤيد حديث إسناده ضعيف في النهي عن الصلاة والشمس قائمة إلا يوم الجمعة، إسناده ضعيف لكن مؤيد بعمل الصحابة. فإذا إذا رأيت واحد يصلي قل له، لا تقول له الآن النار تسجر فإياك أن تصلي، يستثنى يوم الجمعة قبيل الزوال كما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، إن ساعة تسجر فيها النار، من أجل ذلك يترك المسلم الصلاة قبل حوالي 15 أو 20 دقيقة قبل الزوال في الأيام العادية إلا يوم الجمعة فإنه يستثنى. فإذا من السنة إذا حضر الرجل أن لا يشتغل بقراءة سورة الكهف، يقوم يصلي ثم يصلي ثم يصلي حتى يصدر الإمام، ولها لذة في القلب لموافقتها السنة، ستجدونها عجيبة إن شاء الله، لأن السنة فيها خير وبركة. طيب، أما الغالب ما يفعلون هذه السنة، أول ما يجي خطبة يصلي ركعتين، يفتح المصحف، يحط التكاية ويقرأ الكهف والبقرة وآل عمران، هذا شيء طيب، لكن لماذا يترك السنة الذي كان عليها سلف الأمة من الصلاة حتى يصدر الإمام؟ كل حق بحسنة، نعم، لكن ذكر ابن القيم في المفاضلة أن العبادة التي تأتي في وقتها أفضل من العبادة التي تأتي في غير وقتها، مثلا قراءة القرآن، جنس قراءة القرآن أفضل ولا التسبيح والتهليل؟ جلس قراءة القرآن، لكن في الركوع أية أفضل، سبحان ربي العظيم ولا قراءة القرآن؟ تسبيح، لأن قراءة القرآن هنا منهي عنها وهي غير وقتها، تصلي ركعتين قيام الليل وانت متلذذ، دق عليك ضيف الساعة 2:30 مضيع، ضاعت بطايقه وضاعت كل شيء وانت عارفه وجاي ينام عندك، تصنع للزوجة كذا يلي نروح بس أنا في ما في أفضل ما أنا فيه في صلاة قيام ليل، ولا الأفضل أنك تستقبله هذا وقت إكرام ضيف أفضل من أنك تصلي ركعتين في جوف الليل. من كان يؤمن بأن يأخذ ليكرم ضيفه هذا وقت إكرام ضيف وقته، وأن تكرمه أفضل من أن تصلي لله في ذلك الوقت، تشتغل ما هو أفضل. فإذا العبادات تتفاضل بحسب أوقاتها وأسبابها في الشريعة، وإن كانت في الجنس أفضل كما ذكرنا في تلك الصور. المسألة الأخرى قال: فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسنا نتحدث، فيه أن إجابة المؤذن لا تجب. وأما حديث البخاري أو غيره من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول ليس الوجوب، لأنه قال نتحدث وما ينكر عليهم عمر، لأن غالبا يتحدث أنه لا يرد، ففيه نصر لمذهب الجمهور القائلين باستحباب الترديد وراء الأذان إلا الأحناف، فقالوا يجب الترديد وراء الأذان أخذا بظاهر قول الرسول عليه الصلاة والسلام من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول، الأمر الوجوب. طيب كيف يتصرف الحنفي في حديث عمر هذا؟ ممكن يقول الحنفي كونهم يتحدثون لا يعني أنهم لا يرددون، ما في تناسب، ممكن يتصرف الحنفي، ذلك الأحوط أن يردد الإنسان الأذان على كل حال. طيب وجلس على المنبر، فيه أن الرجل أول ما يأتي الخطيب يجلس، ما يقعد قائم كذا يخلص المؤذن ويكمل قيام، يجلس، السنة أن يجلس بعد أن يسلم على الناس. طيب وإن شاء الله نكمل المسائل بعد الأذان بحول الله قوة. هم على ذلك وعلم عن ذلك كما في ذلك المشهد الذي كان يشهده عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو خطبة الجمعة، فكانوا يتكلمون ويتحدثون، فإذا سكت المؤذن أو المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتوا، فلا بأس حينئذ في هذا العصر إذا كان الإنسان عنده حاجة أن يتكلم مع أخيه أثناء الأذان، لكن أثناء الخطبة لا ينبغي له أن يتكلم، بل ينبغي أن ينصت، لأن في الإنصات استفادة مأمور بها شرعا. نعم في الإنصات استفادة مأمور بها شرعا. قال: فلم يتكلم منا أحد. وقد قيل خروج الإمام يقطع الصلاة كما قال ابن شهاب الزهري، أول ما يخرج الإمام ينتهي وقت الصلاة التي تتتابع فيها أو تتتابع عليها تنفلا، ركعتين 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 ركعتين، هذا من السنة قبل أن يصدر الإمام. فإذا خرج الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله انقطعت الصلاة، وكلامه يقطع الكلام، إذن خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. طيب ألا ترى إلى قول ثعلبة أنصتنا فلم يتكلم منا أحد، وقول ابن شهاب كلام الإمام يقطع الكلام، وهذا كله يدل على الأمر بالإنصات ليس بالرأي، وإنما هو سنة يحتج بها كما احتج ابن شهاب رحمة الله عليه الزهري، وهو أول من جمع السنة. طيب المسألة الأخرى فيما يتعلق بإيش؟ فيما يتعلق بركعتي التحية والإمام يخطب، وفي ذلك حديثان مختلفان متعارضان في الظاهر. الحديث الأول أن النبي رأى رجل يتخطى الرقاع في المسجد فقال له اجلس فقد آذيت، ولم يقل له اركع ركعتين قبل أن تجلس أو اذهب في الخلف وصلي ركعتين. ومما يدل على أن ركعتين أثناء الخطبة ليست بحتمة. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سليك الغطفاني لما جلس ولم يصلي قم فاركع ركعتين. فنحن بين أمرين، إما أن نجمع بين النصين أو ننظر إليهما أنهما متعارضان فنرجح أحدهما على الآخر. نعم، قال ابن عبد البر رحمه الله فيمكن الجمع بينهما على أن كلا الأمرين سائغ للداخل، له أن يجلس لأن النبي أجلس ذلك الرجل، وله أن يصلي ركعتين، له أن يفعل هذا وهذا. نعم، له أن يفعل هذا وهذا. طيب، فإن النبي هنا قال له أجلس، بدل أن يجلس يمكن يقول له صلي ركعتين، كما قال لذلك الرجل الذي جلس قم فاركع ركعتين. فهذا يدل على جواز الجلوس، ويدل على ما ذهب إليه العلماء باتفاق. نقل اتفاقهم من؟ ابن حجر في الفتح، قال اتفق أئمة الفتوى على أن ركعتي تحية المسجد على الاستحباب وليس على الوجوب في ذلك، وخالفت في ذلك الظاهرية، فقالوا يجب على من دخل المسجد أن يصلي ركعتين. وأخذوا لما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولا شك هذا أحسن، لكن تحريم الجلوس من غير ركعتين فيه نظر لما ذكرت لك من قول النبي اجلس. لكن قد يحتج الظاهرية على ابن عبد البر بأي شيء في قوله اجلس، قد يحتج عليه بأنه قد يكون صلاهما في الخلف الركعتين، وأنه إنما قال اجلس لأنه بين أمره، إما أن يرجع فيكون تخطي بالرقاب، وليس هناك مكان يصلي فيه فقال له اجلس. نعم، ومن كان هذا حاله رخص له في الجلوس، وفي هذا نظر، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ما يتعلق بالواجب من الصلاة فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح قال عمر في الرجل يزدحم عليه أو يزدحم عليه في الحرم مثلا فلا يجد مكان يسجد فيه، قال يسجد على ظهر أخيه، هذا يدل أنه يصلي على قدر حاجته، على قدر ما يستطيع. نعم، ثم إذا وجد حاجة لخط الرقاب جاز، يقول له ارجع لخط الرقاب، لأن النبي كما في صحيح البخاري أو غيره كان يصلي وذكر تبرا أي قطعة من ذهب في منزل منزل عائشة، فقطع الصفوف وذهب على غير عادة، يعني عادته بعد الصلاة يذكر الله، فقطع الصفوف فذهب يخشى وهو يحدث نفسه في الصلاة، وهي خشية من الله أن تبقى ولا يوزعها صلى الله عليه وسلم على الحق المطلوب شرعا. فهذا يدل أنه يجوز قطع الصفوف للحاجة، فلو كان ثم حاجة واجبة ما يمنع أن يقول له النبي ارجع في آخر المسجد، نعم، فصلي ركعتين. فحقيقة ما ذهب إليه ابن عبد البر، وبخاصة أن هذا مذهب جماهير الأئمة، قال كل أئمة الفتوى على هذا، ابن حجر في استحباب ركعتي التحية، وأما من أراد أن يصلي فليصلي لكن ليتجوز، لأن النبي قال وتجوز فيهما ليسمع الذكر، ليسمع الذكر. وأما إذا سألت ماذا يصنع إذا جاء وهي المسألة الخامسة أو الرابعة، إذا دخل المسجد والإمام والمؤذن يؤذن، فهل يشتغل بالركعتين أم يردد وراء الأذان؟ فإننا إذا قلنا بوجوب الإنصات ومذهب الأحناف أو الترديد، نقول يبدأ بإيش؟ بالترديد وراء المؤذن. وإذا قلنا باستحباب ذلك ومذهب الجمهور، قلنا حتى ينصت والأنصات أولى يشتغل بالركعتين أن يستبيح الترتيب. لكن هناك قول قد يجمع لك ذلك، ومذهب إليه مالك من جواز الترديد للأذان والمصلي يصلي، لأنه لا دليل على المنع، فالمصلي له أن يصلي إذا سمع الأذان أن يردد مع الأذان وهو يصلي، لأن الترداد وراء الأذان ذكر وليس بكلام، وإنما نهينا عن الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم في الصحيح من حديث معاوية بن حكم السلمي، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أما الذكر فأجازه النبي أبي بكر كما في صحيح البخاري، لما نظر فوجد النبي يقول له مكانك فحمد الله وهو في الصلاة فقال الحمد لله، هذا ذكر في الصلاة. فلم ينكر عليه النبي أنه ذكر الله بسبب، وهو أنه رأى النعمة فرفع يديه وقال الحمد لله. فكذلك من عقد السبب في الصلاة فأذن المؤذن فردد وراءه فلا حرج عليه، ومذهب الإمام مالك. فقد يجمع بين هذا على مذهب مالك أنه يشتغل بالصلاة ويردد مع المؤذن، فيجمع بين الفضيلتين، فضيلة الصلاة والترديد مع المؤذن. طيب، اي نعم. نحن تعرضنا لهذه المسألة، قلنا انه يمكن ان يجيبوا الظاهرية، وقد اشترطنا متى يعتد بخلاف الظاهرية انهم اذا وافقوا الجمهور، وهنا وافق الجمهور في طريقة التأصيل، لأن الأصل في الأمر إيش؟ أنه الوجوب. فلما قال له اجلس فقد آذيت، فقد ذكرنا أنه احتمال قد يجيب الظاهرية بأنه صلى في الخلف، احتمال أنه صلى إيش في الخلف، لكن الحقيقة ألا يقال أين الراوي من ذكر هذا، من ذكر أنه فدخل رجل فصلى ركعتين؟ لكن قد يحتمل أيضا يقال أن الراوي ما رآه إلا حين قال النبي له صلى الله عليه وسلم اجلس، قال له النبي اجلس. فلأجل هذا الاحتمال الذي في الحديث قلنا أن الأحسن للإنسان حقيقة أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، ولا سيما وقد جاءت أحاديث مؤكدة في ذلك في الركعتين، فإن النبي قطع خطبته وهو يخطب وقال لسليك قم فاركع ركعتين، وهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما بالغا بالركعتين قبل الجلوس يوم الجمعة. نعم، يوم الجمعة. فعلى كل حال هذا الاحتمال الذي ذكر هو الذي يجعلنا نحتار ونقول أن الأحسن والأحوط في ذلك أن يجلس حتى يصلي ركعتين، على أن أئمة الفتوى كلهم متفقون على أنها مستحبة. هناك حديث آخر أيضا خرجه البخاري في صحيحه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر فحسب الأمر من إقبالهم، انظر قال فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيه، ما قال صلى ركعتين. نعم ما قال صلى ركعتين. فعلى كل حال ينبغي المسلم أبدا ودوما أن يحتاط في دينه. طيب، وبعد ذلك هناك حديث لحظة، حديث عثمان عن النظر. نعم،
عن أبي النظر وهو عمر بن عبيد الله،
وهو ثقة ثبت يرسل رحمه الله.
عن مالك بن أبي عامر
وهو ثقة،
أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إلى خطبة، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمع وأنصت، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحق مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحالوا بالمناسك، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يسكر حتى يأتيه رجال قد وكله بسلسلة الصفوف فيخبرونه عن قد استوت فيكبر.
هذا الحديث الكلام فيه وهو أثر عن عثمان، وعثمان خليفة راشد، والنبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فيه مسائل، المسألة الأولى تتعلق بإسناده، إسناده صحيح. الثاني أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته واعظا وليس كذلك الخطيب الذي رأيناه منظما، فإن رأينا الخطيب يصنع شيئا غريبا، فإنه بعد ما ينتهي من خطبة الجمعة، نعم، وقبل أن ينزل يقوم كبرج المراقبة، يقول أنت اعتدل وأنت وأنت وأنت، فيعدل الصفوف ثم ينزل. فهذا فرق بين ما يصنعه عثمان، فإنه كان واعظا موعظة عامة بأن ترص الصفوف، أما هذا الذي فعله ذاك الخطيب فلم يرد أنه من المنبر ينظر في مخرة المسجد ويقوم ذاك ويزجر هذا حتى ينتظم الصفوف فينزل. لو كان النبي يفعل ذلك لنكر، ما كان النبي قبل أن ينزل من المنبر يعدل الصفوف. فقال قل ما يدع ذلك إذا خطب، يعني كثير ما يقوله، إذا قام اليوم يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، وهذا أمر، والأصل الأمر الوجوب، وهذا مثل عثمان عفان أنه يجب الإنصات. هذه المسألة الأولى. الثانية قال فإن المنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما المنصت السامع، فيه أنك إذا انقطع الميكروفون عليك وأنت تستمع الخطبة ينبغي أيضا أن تنصت تسكت. لما؟ لتنال هذا الأجر الذي قال عثمان. فقال عثمان فإن المنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل المنصت السامع، فإذا انقطع عليك الميكروفون فأيضا أنصت حتى تنال هذا الأجر، ذكر عثمان بن عفان. فإذا قامت الصلاة فأعدل الصفوف، والأصل الأمر أنه الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله لتساوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ولا نعرف في موعظة يسيرة بعد صلاة العشاء ما جاء في الصف وكيف التعديل فيه. وحادوا بين المناكب، فإن اعتداد الصفوف من تمام الصلاة، وهذا فيه حديث سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، خرجه أبو داود عن أنس، هذا مرفوع. أما حديث إن الله لا ينظر للصف الأعوج، هذا ما أعرف أصله، ما يعرف أصله. نعم، إنما قال فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وقال لتساوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. نعم، ثم حتى يأتيه رجال وكلهم، من السنة أن يتخذ الإمام بعض الرجال يقول عدلوا الصف الخلف وكذا كما يفعل عثمان، فإذا جاء أخبروا أن الصف اعتدل أقام دخل في الصلاة، وهذا مشروع وفعله عثمان بن عفان. بل كان عمر يضرب في استواء الصف، حتى قال ابن حزم يجب التساوي في الصف، ودليل الوجوب أنه كيف يستحل عمر ضرب جلد إنسان مسلم وتسوية الصف للاستحباب. استنبط ابن حزم من ضرب عمر الناس في الصف ليعتدل صفوفهم أن ذلك إيش يدل على وجوب تسوية الصف، لأن الأصل حرمة المسلم وعدم جواز ضربه إلا لوجوب ثم لا يكبر حتى يخبرونه بذلك. وإن شاء الله موعدنا بعد صلاة الفجر في القراءة من تفسير السعدي وصول الحديث وصول الفقه. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الله